قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فالله أعظم من عبد وأجل من قصد، فهو جل في علاه الرحمن الرحيم، هو مالك يوم الدين، هو الذي له ما في السماوات وما في الأرض وهو على كل شيء قدير، فهو أحق بالتقوى من غيره، فمن اتقاه وقاه ومن توكل عليه كفاه. وعماد التقوى وتحقيق العبودية لله عز وجل هو معرفة العبد بالله عز وجل، معرفتك بالله، علمك به سبحانه وبحمده، فبقدر ما معك من العلم بالله ومعرفته سبحانه يكون عندك من خوفه ومحبته وخشيته وتعظيمه، فيتحقق بذلك العبودية لله جل في علاه. كل ضلال في الدنيا ناشئ عن ضعف العلم بالله سبحانه وبحمده، فكل من علم الله وتعرف عليه جل في علاه كان ذلك من دواعي وأسباب صلاحه واستقامته وسير أمره على ما يحب الله تعالى ويرضى. لذلك جاء الأمر بالتعرف عليه، فقال صلى الله عليه وسلم في وصية ابن عباس: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والتعرف على الله جل في علاه هو التأمل فيما جاءت به الدلائل التي تصف هذا الرب وتعرف به سبحانه وبحمده، وآياته ودلائله الدالة المعرفة به سبحانه لا تنحصر في طريق من الطرق، بل أقام الله جل في علاه لهذا العلم الذي هو أشرف العلوم وأجلها، أقام الله تعالى أدلة وطرقا عديدة تعرف به سبحانه وبحمده، تقود إلى معرفته وإلى العلم به جل في علاه. فأول ذلك ما فطر الله تعالى القلوب عليه من أنه لا بد لهذا الكون من رب يدبره ومن إله يقصد ويعبد، فطرة الله التي فطر الناس عليها. أول طرق المعرفة بالله عز وجل هو الفطرة التي فطر الناس عليها، كما قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني ينحرفان به عن مقتضى الفطرة من التوجه لله والقصد له. فما من أحد في الدنيا إلا ويجد في قلبه حاجة إلى الالتجاء إلى الله عز وجل، لكن من الناس من تحرفهم الشياطين إلى أنواع من اللجأ الذي لا يفيد بل يضر، كما جاء في حديث عياض بن حمار يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله خلقت عبادي حنفاء، أي على التوحيد وعلى قصده وحده لا شريك له، فاجتالتهم الشياطين، أي خرجت بهم عن الصراط المستقيم. هذا هو الطريق الأول الذي جعله الله في القلوب، في قلوب الخلق كلهم، ذكرهم وأنثاهم، عربهم وعجمهم، قديمهم وحديثهم، كل عبد يجد في قلبه حاجة إلى أن يعبد شيئا، فإن وفق عبد الله وإن حرف عبد غيره، تعالى الله عما يشرك به المشركون. فلا إله غيره هو الرحمن الرحيم، ومن رحمته أنه لم يجعل هذا الطريق الوحيد الموصل إليه المعرف به، بل أقام الدلائل في الآفاق وفي الأنفس وفي السماء وفي الأرض، كلها دالة على عظمته وعلى أنه لا إله غيره سبحانه وبحمده، كما قال جل في علاه: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، يشهدون هذه الآيات ويبصرونها، هي آيات وبراهين تدل على الخالق المدبر الذي له صفات العلا جل في علاه، لكنهم يعرضون عنها فلا ينتفعون منها بشيء، بل ينصرفون عنها لإلفهم. من منا وقف يوما فاطلع أو تأمل أو تفكر في سير الشمس تخرج في كل يوم من مشرق وتغيب في مغرب، كل يوم لها مشرق مختلف عن الذي قبله ورأى مغرب مختلف عن الذي قبله. من منا تفكر في نفسه بعد من السماء والأرض، في خلقه، في يده، هذه اليد التي صنعت على هذا الوجه العجيب في تناسقها وتناسب أعضائها وعظيم منافعها، وأن المنافع التي تجري على هذا النوع من الخلق لا يمكن أن تدرك بغيره من أوجه الخلق. فلو كانت اليد كتلة واحدة أو ليس فيها أصابع أو كان فيها ثلاثة أو ما إلى ذلك من التحولات التي يمكن أن يتخيلها الناس في خلق اليد، تبارك الله أحسن الخالقين، خلق على هذا النحو لمصلحتك ونفعك. هذه آية، لو قطعت يدك أو ذهبت بأي سبب من الأسباب كم تدفع لتحصل مثلها؟ لو دفعت الدنيا كلها لتأتي بقريب منها ما استطعت، أليس هذا من إنعام الله؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذا جزء واحد، عضو واحد من أعضائك الكثيرة التي أنعم الله تعالى بها عليك. كل هذه الآيات تعرف بالله. ألا يستحق هذا الذي أنعم عليك بهذه النعم أن تحبه، أن تعظمه؟ أنت الآن لو تعطلت سيارتك بنشرت ووقف أحد المارة ليساعدك في رفع عجلة السيارة حتى تصلحها، ألا تجد في قلبك امتنانا له؟ وإذا كنت في صحراء وجدت في قلبك مزيد الشكر له لأنه وقف معك في مقطعة وفي مكان لا تجد فيه عونا؟ بلى والله ستجد في قلبك من المحبة له والشكر على إحسانه ما تذكره ولو بعد سنوات، لو قابلته بعد كم من سنة قلت: أنت اللي وقفت وساعدت في ذاك اليوم، جزاك الله خيرا. فكيف بالذي لا تنقطع عنه نعمه، لا تنقطع عنك نعمه، كل لحظة كل تردد نفس لله عليك فيه نعمة، ألا يستحق هذا أن يعظم، أن يشكر، أن يحب، أن يجل جل في علاه؟ بلى والله، ولكنها الغفلة التي تستولي على القلوب فتعمى عين القلب، وإذا عميت عين القلب انعمت عين البصر، فلا يرى الإنسان آياته ولا يشهد إحسانه ولا يدرك عطاءه، وما بكم من نعمة فمن الله. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن التقوى ها هنا، التقوى هي في الذي بين جنبيك، في قلبك، في صدرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار بيده إلى صدره صلى الله عليه وسلم. فابحثوا عن التقوى في قلوبكم قبل أن تبحثوا عنها في جوارحكم، فإن تقوى الظاهر إذا تخلف عنها تقوى الباطن لم تنفع. من اتقى الله في ظاهره وفيما يراه الناس وكان قلبه غافلا عن ذلك، كان كبيت زين أجمل تجميل وحسن على أحسن صورة، لكنه على غير قواعد راسية، سرعان ما يهوي، سرعان ما يسقط، سرعان ما يتبين عواره ويذهب جماله الظاهر والباطن، لأنه لا جمال في الباطن، إنما الجمال في الصورة، وسرعان ما تذهب وتضحل. أيها المؤمنون، فتشوا عن تقوى الله في قلوبكم في السر والعلن، واعلموا أن الأعمال دليل التقوى، فإن العمل هو ترجمة ما في القلب إذا صدق العبد، لكنه لا يغنيه أن يكون حسنا في ظاهره خربا في باطنه. تبحث عن تقوى الله تعالى في قلبك، واعلم أن تقوى الله في القلب قرينة العلم به، فمن كان بالله أعلم كان له أتقى، من كان بالله أعلم كان له أتقى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له. فذكر السبب والنتيجة، السبب للتقوى هو العلم به، فمن كان عالما بالله كان متقيا له. والعلم بالله لا يدرس في مدارس ولا يحصل من خلال شهادات ومن خلال درجات علمية، العلم بالله عز وجل هو بأن يكون قلبك حاضر وأذنك واعية لسماع كلام الله عز وجل، للاعتبار والاتعاظ بالآيات الكثيرة التي بين أيدينا والتي بين سمائنا وأرضنا. فكم من بسيط عامي لم يتلق شيئا من التعليم، لكن عنده من تقوى الله والعلم به ما ليس عند من يحمل أعلى الشهادات. هذا علم ميسور، هذا علم ابتدأه الله بالفطرة ثم قام عليه شواهد يدركها كل أحد، حتى الأعراب الذي يلاحق بعيره يقول الله فيه وله مذكرا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ثم ينتقل، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. كل تلك الآيات تفيد تعظيم الله ومحبته وإجلاله وشهود أسمائه وصفاته. عندما تقرأ كلام الله عز وجل فتقرأ: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ألا يبعث هذا في قلبك إجلال هذا الرب الذي ربوبيته لا تقتصر على واحد؟ لو جانا محافظ المدينة لوجد إجلالا، لو جانا أمير المنطقة لوجد إجلالا أكبر، لو جاءنا الملك كان إجلاله أكبر، فكيف برب العالمين جل في علاه سبحانه وبحمده؟ ألا يستحق أن يجل وأن يعظم؟ فقط قف عند رب العالمين، رب هذا الكون كله، سمائه وأرضه، وليس في لحظة بل منذ خلقه إلى أن يرثه جل في علاه. ألا يستحق هذا أن يعظم؟ بلى والله، لكن القلوب تغفل ولا تتنبه وتنشغل وتعرض عن آيات قائمة تدل على عظمة هذا الرب سبحانه وبحمده. نحن بحاجة إلى أن ننفض الغبار عن قلوبنا وأن نوقد عقولنا لنبصر آيات الله ودلائل عظمته جل في علاه. فأهنأ حياة هم هي حياة العالمين بالله، العارفين به جل في علاه. وكما قلت لكم هذا علم لا يختص فئة من الناس، ليس مما يتلقى لا في دروس ولا في جامعات ولا في معاهد، هذا يحتاج فقط إلى قلب حاضر، إلى إنسان يتأمل ينظر يتفكر يعتبر ولو كان في شربة الماء. تأمل هذه الشربة الذي ساقها لك حتى جاءت بين يديك، ثم هو يسر لك تذوقها، ثم هو تولى جل في علاه نفع بدنك بها. إذا دخل الماء إلى أبداننا، نحن الذين نصرف هذا الماء إلى أعضاء الجسد حتى تنتفع منه؟ لا، نحن غاية ما نفعله أن نأخذ الكأس ونضعه في شفاهنا ونمر الماء إلى أجوافنا فقط، هذا الذي نعمله، وهذا بتيسير الله. فلو لم يخلق لنا أيدي ما كان ذلك. ثم إذا دخل هذا الماء إلى جوفك، من الذي يصرفه؟ من الذي يتولى توزيعه بميزان ومقدار؟ الله جل في علاه. أما تنظرون إلى أيديكم، هذه اليد مثل هذه اليد في الحجم، لماذا لم تكن هذه أكبر من هذا؟ من الذي صنع هذا؟ الله جل في علاه. أفلا يستحق أن يجل ويثنى عليه ويحمد سبحانه وبحمده ويلتزم أمره يحب؟ أولا يحب. بلى والله، إنه أحق من عمرت القلوب بمحبته وإجلاله وتعظيمه. اللهم ارزقنا حبك وحب العمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا أعينا بصيرة وقلوبا نابهة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى يا ذا الجلال والإكرام، ارزقنا العلم بك والمعرفة لك يا ذا الجلال والإكرام، وأعنا على التزام أمرك والقيام بشرعك. اللهم ربنا أعنا ولا تعن علينا، ربنا انصرنا على من بغى علينا، ربنا اهدنا ويسر الهدى لنا، ربنا اجعلنا لك ذاكرين شاكرين، راغبين راهبين، أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا وثبت حجتنا واغفر زلتنا وأقل عثرتنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا حي يا قيوم يا عزيز يا حكيم يا ذا الجلال والإكرام، ائذن لإخواننا في سوريا بفرج عاجل يا قوي يا عزيز. اللهم ائذن لهم بفرج عاجل. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم اكفهم عمن سواك يا ذا الجلال والإكرام. لا حول ولا قوة إلا بك، لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.